أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير بإذن الله تعالى. ولقاؤنا اليوم مختلف عن اللقاءات السابقة، ليس فقط في نوع المحتوى ونوع موضوع الحلقة أو موضوع المساحة، بل حتى في أهمية اللقاء. حديثنا اليوم هو عن السمنة، ومن منا لا يعرف السمنة؟ السمنة التي أصابت أكثر من 40% من سكان أمريكا في عام 2016، السمنة التي لا تدمر فقط المظهر الجمالي والخارجي للجسم، بل التي تنهش الأعضاء من الداخل لتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والرئة والضغط وغيرها من الأمراض. ولأن حديثنا عن السمنة، فضيفنا هو أفضل من يتحدث عن السمنة، الدكتور نواف العنزي. هو استشاري في جراحة السمنة، وأشرف على العلاج الكثيرين من ابتلوا بهذا المرض. رحبوا به دكتور نايف. أسعدك، الله بالخير، وأشكرك على حضورك معنا في هذا اللقاء.
يا هلا، مساء النور، حياك الله دكتور، وسعيد بوجودي معكم. إن شاء الله تكون حلقة ثرية ويستفيد منها الجميع.
دكتور نايف، قبل أن نبدأ ونتحدث عن موضوع السمنة في البداية، يعني بصورة موجزة ومختصرة، ما هي السمنة؟ وكيف نعرف السمنة من ناحية طبية؟
طيب، السمنة طبعا اختصرها انه نعرفها باسلوب بسيط وسهل. لما تكون عندنا زيادة في كتلة الدهون اكثر من 30%، فالمريض هنا يدخل في مرحلة السمنة. او المريض لما يعاني من زيادة او تراكم في كميات الشحوم داخل او الدهون داخل الجسم، هذه تتراكم على مدى طويل وتتجمع وتتحول إلى خلايا دهنية متضخمة، وبالتالي يبدأ المريض يعاني من السمنة. أفضل من أو أفضل تعريف طبي لها عن طريق اللي هو مؤشر كتلة الجسم. مؤشر كتلة الجسم هو التعريف أو المعادلة الطبية السهلة اللي إحنا نقدر فيها نعرف هذا المريض يعاني من سمنة أو لا يعاني من سمنة. فكرة المؤشر كتلة الجسم اللي هي قسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول. الناتج الطبيعي للإنسان أنه يكون من 18 إلى 25، أو 18.9 إلى 24.9. هذا إحنا نسميه المعدل الطبيعي للإنسان أو إنسان لا يعاني من السمنة. لما يتجاوز مؤشر كتلة الجسم أكثر من 25 إلى 29.9، فهنا في مرحلة ما قبل السمنة، اللي هي مرحلة زيادة الوزن، ولكن لا تطلق على المريض أو على الشخص أنه يعاني من سمنة. فمرحلة زيادة الوزن هذه ربما نسبة كبيرة يعانون منها، لكن هي يعني زي الإشارة اللي تستدعي الإنسان يتخذ كل الإجراءات أنه يتخلص من الوزن الزائد اللي موجود عنده. لما يصل المريض إلى كتلة جسم أكثر من 30، فهنا دخل في مرحلة السمنة الفعلية أو الطبية. بعدها تبدأ تتقسم على مراحل. المرحلة الأولى تكون أو السمنة من الدرجة الأولى لما يكون كتلة الجسم من 30 إلى 34.9. السمنة من الدرجة الثانية لما تكون كتلة الجسم من 35 إلى 39.9. والسمنة من الدرجة الثالثة أو المصطلح المتعارف عليه اللي هي السمنة المفرطة لما تكون كتلة الجسم أكثر من 40. تصل طبعا مجرد أنه المريض يتعدى السمنة المفرطة اللي هي الكتلة 40 فأكثر، فهنا دخل في مراحل ربما تكون متقدمة لما يكون أكثر من 45. نصنف لما المريض يصل إلى كتلة جسم 50، هنا السمنة المميتة والسمنة القاتلة اللي لابد من المريض أن يبحث فعليا لحل هذا المشكلة بشكل جذري، سواء كانت بالتدخلات الجراحية سواء كانت بالتدخلات الغير جراحية، فهي علامة جدا سيئة لابد الإنسان ينتبه لها عشان ما يبدأ يعاني من الأمراض ويعاني من المشاكل الصحية المصاحبة لمرض السمنة.
دكتور، ببدأ معاك من آخر نقطة انتهيت فيها. تكلمت أنت عن التدخلات الجراحية والغير جراحية. نحن كونك أنت جراح سمنة حابين نتكلم في التخصص، يعني تخصصك أكثر. فممكن تخبرنا عن ما هي أبرز الجراحات التي يقوم بها جراح السمنة؟ لأن نحن الحين نسمع عن كثير أنواع من الجراحات، تكميم المعدة، تغيير مجرى، يعني في أنواع كثيرة من الجراحات. هل ممكن تخبرنا يعني شو الأنواع المختلفة الموجودة وشو الفرق بينها ومتى نستعمل كل واحدة؟
طيب، هي ببساطة التدخلات الجراحية تنقسم إلى نوعين. إحنا الغير الجراحية ما حنتطرق لها، نتكلم عن الجراحية، تنقسم إلى نوعين. النوع الأول اللي هو عمليات تصغير لحجم المعدة. عمليات تصغير حجم المعدة فيها نوعين من العمليات، اللي هي عمليات الحزام أو ربط المعدة، والعملية الثانية اللي هي عملية اللي هو التكميم الشائع اللي الكل يعرفها ويسمع فيها. هذا نوع. النوع الثاني اللي هي عملية تصغير المعدة بالإضافة إلى تقليل الامتصاص، هذه تندرج تحتها ثلاثة أنواع، اللي هي عملية تحويل المسار، والكلاسيكي اللي يكون عندنا جزئين ربطة في اللي هو وصلة في أو وصلتين، وصلة بين المعدة والأمعاء والوصلة الثانية بين الأمعاء نفسها. النوع الثاني اللي هو تحويل المسار المصغر، وهي وصلة واحدة بين المعدة والأمعاء. والنوع الثالث اللي هو تحويل المسار الاثنى عشر. هذه النوعين المختلفة، فعندنا نوع تقليل الامتصاص وعندنا نوع تقليل الامتصاص آسف عندنا نوع تصغير حجم المعدة والنوع تصغير حجم المعدة مع تقليل الامتصاص، تندرج تحت كل واحدة عمليات معينة. طبعا لو احنا نرجع شوي ورا ونتكلم عن تاريخ العمليات الجراحية، بدأت في كبداية أولية اللي هي عمليات الحزام، وانتشرت انتشار واسع في فترة من الفترات. بعدها كانت عملية تحويل المسار. تحويل المسار هي ما تزال العملية الأم لأي عملية جراحية أو أي عملية من عمليات السمنة، وجلست فترة طويلة هي العملية المسيطرة، وأغلب العمليات اللي كانت تجرى هي عملية تحويل المسار الكلاسيكي. بعدها في عام تقريبا 2000 2000 و2002 او بدات 97، و فعليا بدات في عام 2002 اللي هي عمليات اللي هو التكميم. عمليات التكميم ببساطه واحده من الاجراءات اللي كانت او اجريت كعلاج او كعمليه جراحيه لعمليه تحويل المسار الاثني عشر. اللي صار انه اثناء اجراء العمليه، فكره العمليه طبعا، اثناء اجراء العمليه اللي هو تحويل المسار الاثني عشر، تم اجراء اللي هو قص المعده بشكل طولي. كان وقتها المريض غير جاهز لاجراء اللي هو الخطوه الثانيه او الاجراء الثاني من عمليه تحويل المسار الاثني عشر، فاضطروا انهم يتركون المريض فتره الى ان تستقر حالته ثم يرجعون يعملون عمليه اللي هو الخطوه الثانيه من تحويل المسار الاثني عشر. فوجدوا ان المريض لما اكتفوا باجراء الاول اللي هو عمليه التكميم او القص الطولي للمعده، وجدوا ان المريض نزل وزن، وبالتالي بدات اللي هو العمليات تسمى عمليه القص الطولي اخذت بعين الاعتبار انه واحده من العمليات اللي اثبتت فيها نتائج جراحيه جيده وممكن تطبق على المرضى او تعمل للمرضى بشكل موسع. فبعدها بدأت تنتشر العمليات اللي هو التكميم حصريا على مدى السنوات. بدأت طبعا تطورت من طرق إجراءها، تطورت تدريجيا من الأدوات المستخدمة إلى خبرة الجراح إلى أشياء كيف يتعامل مع المريض بعد العملية إلى أشياء كثيرة، لين وصلنا في هذا الوقت اللي إحنا فيه يمكن من 5 سنوات أصبحت هي العملية الشائعة والعملية اللي سيطرت بشكل كبير على عمليات اللي هو تحويل المسار، وأخذت يعني أخذت يعني أنها تكون عملية شائعة، والمجال الأوسع في عمليات اللي هو السمنة. فكرتها جيدة، عشان كذا كانت الناس ترتاح لعملها أكثر من عمليات تحويل المسار، لأنه ما فيها تغيير في التشريح تبع الجهاز الهضمي. يعني عمليات تحويل المسار حيكون عندنا قص عرضي للمعدة وتوصيلها بالأمعاء، وأيضا ربط الأمعاء فيما بعضها، عشان تكون عندنا وصلتين، أولا لتقليل لتصغير حجم المعدة، وبالتالي إضافة إلى ذلك اللي هو تقليل الامتصاص. عملية اللي هو التكميم اكتفت فقط في تصغير حجم المعدة، بحيث أنها ما تؤثر لا على الفسيولوجي تبعت الجسم ولا على النظام التشريحي للجهاز الهضمي. انتشارها أدى إلى يعني نتائج إيجابية لكثير من الأمراض المصاحبة، زي اللي هو الضغط وزي السكر وزي الدهون الثلاثية، كعلاج لهذه الأمراض، وأيضا لنزول الوزن بشكل أفضل. طبعا احنا لو قارنا بين العمليتين، عملية تحويل المسار وعملية اللي هو التكميم، طبعا تحويل المسار تتفوق على عملية التكميم في نسبة النزول الأعلى، لكن مقابلها يكون المريض طبعا يحتاج إلى فيتامينز مدى الحياة، لأنه نتجاوز اللي هو الاثنى عشر، اللي هي أكثر المكان الأساسي لامتصاص أغلب الفيتامينز، بينما عملية التكميم ما يحتاج أن المريض يكون على فترة طويلة، أو أنه يستخدم الفيتامينز لفترة طويلة من حياته، هي فترة معينة وبسيطة، وبعدها مجرد ما تكون نتائج الفيتامينز عنده جيدة، في مستواها جيدة في الدم، يقدر يتوقف عن الفيتامينز. فالناس تخلط كثير بين هذه النوعين من العمليات. فكرتها فكرة بسيطة زي ما ذكرت، أنه احنا ندخل عن طريق اللي هو منظار الجهاز الهضمي. منظار الجهاز الهضمي تحت تكون فتحات صغيرة، الفتحة لا تتجاوز تقريبا 1 سنتي، من بين 3 إلى 4 فتحات، كانت في السابق 6 فتحات وبعدين صارت 5، الآن أغلب الجراحين يعملونها ما بين 3 إلى 4 فتحات. يتم يعني إزالة للشحوم اللي موجودة على المعدة أو المترابطة بالمعدة، ويتم فصلها تماما. بعدها يتم استئصال المعدة بشكل طولي باستخدام معيار أو أنبوبة. الأنبوبة هذه تختلف أحجامها ما بين 36 فرنش إلى 38 إلى 40، لكن أغلب الجراحين الآن يستخدموها بين 36 إلى 38. معدل النزول فيها مرة ممتاز، يصل إلى 70% من الوزن الزائد وليس من الوزن الأساسي للمريض، وهذه يقع فيها إشكالية. أغلب المرضى يتوقع أنه أنا إذا وزني مثلا 90 كيلو فبنزل 70% من 90، وهذا غلط. تصحيح لهذه المعلومة، أنه لو حسبنا أنه طول المريض 160 سنتي 160 سنتيمتر ووزنه 90، فعندك أنت عشان توصل إلى الوزن المثالي ما بين 65 إلى 60، فأنت تتكلم عن حوالي 30 كيلو. فالعملية تنزل 30 كيلو، آسف، 70% من 30 كيلو هذه الزائدة وليس من الوزن الرئيسي. هذا خلال تقريبا سنة ونص إلى سنتين. النتائج فيها طبعا جدا ممتازة، بينما عمليات تحويل المسار النزول فيها يصل إلى 80% من الوزن الزائد، نسبة النزول. لو قارناها كأفضل العمليات في التخلص من المشاكل الصحية، كلاهما ممتازة، لكن أنا بالنسبة لي من وجهة نظري أن عمليات تحويل المسار جدا مناسبة لمرض السكري المقاوم، اللي لا يمكن ينزل في عمليات تحويل، عمليات اللي هو التكميم. هنا تكون عملية تحويل المسار أقوى بكثير في السيطرة على مستوى السكر في الدم، أو التخلص من اللي هو مرض السكري. لكن أثبتت أيضا عمليات التكميم نجاحها الباهر في التخلص أو التشافي والتعافي من مرض السكر من النوع الثاني. لو تكلمنا عن المضاعفات فيها كمقارنة، طبعا أي عملية جراحية إنسان يجريها معرض للمضاعفات، والمضاعفات هذه تحدد بنسب معينة. هل بالضرورة حدوث هذه المضاعفات المريض؟ لا. هذه طبعا الأرقام اللي احنا دائما نشير لها في أي برنامج او اي لقاء دائما او نشرحها للمريض، دائما هذه ارقام عالميه وليست محدوده بالجراح. الارقام هذه لو تكلمنا عن مثلا عمليات التكميم، احنا نتكلم عن المضاعفات الرئيسيه اللي تتمثل في التسريب ونسبتها اقل من 2%، وجود النزيف نسبتها اقل من 1%، وتخثرات الدم في الرئتين والساقين نسبتها اقل من 0.5%. كلها معالجه. لو لا قدر الله اي نوع من هذه الانواع حدث فلها طريقه علاج مختلفه، لكن تعالج ده اي شيء يتم اكتشافه في البدايه، علاج يكون امر العلاج فيه سهل وبسيط، فقط يحتاج الى صبر من المريض. ومثلا النزيف مثلا على سبيل المثال هي اول 24 ساعه من العمليه، اذا تجاوزها المريض فان شاء الله اموره طيبه. النزيف اسف التسريب يكون اول شهر من العمليه، ولكن يبدا يقل تدريجيا كل ما ابعدنا عن وقت العمليه. لو حدث لا قدر الله فعلاجه يكون عن طريق تركيب دعامات عن طريق منظار الجهاز الهضمي، ويكون المريض على مضادات حيوية معينة، ويكون على علاج مخصص لوجود إذا كان في وجود أي التهابات أو تسمم في الدم. غالبا المريض إذا كان وضعه مستقر أول 3 4 أيام يكون موجود في المستشفى، بعدها يطلع إلى البيت وتكون على متابعة مع الطبيب. بعد 4 إلى 6 أسابيع يتم إزالة الدعامة والتأكد من أن الجرح اللي موجود في المعدة لسبب التسريب التأم تماما. بالنسبة لتجلطات الرئتين والساقين، هذه طبعا نستخدم لها أوبر للتخثر أو مانع للتخثر لمدة 21 يوم بواقع إبرة في اليوم كمسيلة للدم، وبالتالي تقلل نسبة حدوث هذا النوع من المضاعفات. هذه نفس المضاعفات تكون موجودة في عمليات تحويل المسار، لكن نزيد عليها وجود مثلا الفتك ما بين الأمعاء، هذه نسبتها أي نعم قليلة لكن وارد الحدوث، خصوصا لما المريض يبدأ ينزل في الوزن. نقص الفيتامينز، لأنه كثير من الناس ما يلتزم بأخذ الفيتامينز بعد إجراء العمليات بشكل عام، فوارد أن يحدث عندهم لأنه ما يكون في عندك امتصاص للفيتامينز في جسمك، وبالتالي لازم تأخذها عن طريق اللي هو فيتامينز خارجية كتابلت كحبوب. عدم أخذها ممكن يتفاقم الموضوع عند المريض، وبالتالي يصل إلى يعني نقص حاد بالفيتامينز، وبالتالي ممكن يحدث عندنا لا قدر الله مضاعفات كثيرة بسبب نقص الفيتامينز. هذه كمقارنة بين عملية تحويل المسار والتكميم. بالنسبة لعملية اللي هو ربط المعدة، طبعا ربط المعدة أصبحت من العمليات اللي ما تعمل حاليا بشكل شائع زي ما كانت تعمل في سنوات سابقة لمشاكلها الكثيرة. طبعا أول حاجة أنها ما أثبتت نجاحها الكبير في نزول الوزن بالشكل الجيد. مشكلتها أنه دائما تحتاج إلى حقن في خزان اللي هو الحزام وبشكل مستمر، وبدأ حتى يساء استخدامها من أغلب المرضى. يعني إذا كان مثلا يبغى يسافر أو عنده مناسبة يوسع الخزان عشان ترتاح المعدة عشان ياكل براحته، بعدين خلص المناسبة أو خلص السفرة يرجع يحقن مرة ثانية، وبالتالي كثرة الحقن وسحب السوائل بشكل مستمر ما حيكون ذو ناتج إيجابي. واحد اثنين بيعرض لنا أسفل المريء إلى ارتخاء وبالتالي توسع لأسفل المريء. ثلاثة ممكن يصير انزلاق للحزام وبالتالي يحتاج إلى تدخل جراحي لإزالة الحزام. ممكن يكون في خرم أو ثقب للحزام إلى داخل المعدة، وبالتالي هذا يحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل. فلذلك أصبح اللي هو حزام المعدة غير مجدي بشكل جيد في نزول الوزن، وهذا اللي احنا بدينا نلاحظه في الفترات هذه. أغلب المرضى اللي كانوا أو اللي ركبناهم الحزام في يوم من الأيام الآن بدينا نضطر إنه نشيل الحزام. إذا كان ما عنده سمنة فنكتفي بإزالة الحزام، إذا كان عنده سمنة فنزيل الحزام ونشيل الحزام ونعمل عملية اللي هو التكميم. نسبة النزول فيها لا تقارن في عمليات التكميم وتحويل المسار، لا تتجاوز 30 إلى 40% من الوزن الزائد. كذلك احنا نعتبره كجسم غريب، ما نحب انه يجلس فترة طويلة في جسم الإنسان، فنحتاج انه يزال بعد فترة. هذه الثلاث انواع. طبعا النوع اللي هو تحويل المسار المصغر يطبق عليه ما يطبق على تحويل المسار الكلاسيكي، مع تغييرات بسيطه. تحويل المسار اللي هو الاثنا عشر يعتبر من العمليات المتقدمه جدا، ويصاحب طبعا نسبه النزول نعم تكون عاليه، لكن ايضا المضاعفات تكون اكبر بكثير. نسبه تحملها لاغلب المرضى ما هي جيده للامانه، فأغلب المرضى يتركز رغبة ما بين إما تحويل المسار أو التكميم، ويميل أغلب من يعاني من السمنة إلى إجراء عملية التكميم أكثر من العمليات الأخرى، خصوصا تحويل المسار.
دكتور، بما ان نحن نتكلم عن يعني بما انك تطرقت للمضاعفات، ممكن تخبرنا يعني اذا المريض نجا من اول مثلا شهر شهرين من بعد القيام بالعملية، بحيث انه هو نجا من المضاعفات الخطيرة، شو ممكن الاشياء اللي هو يلاحظها على جسمه خلال خلينا نقول اول سنة او اول سنتين من العملية؟ هل بتكون حياته مثل أي شخص طبيعي ثاني ما أجرى العملية مثلا؟
عفوا، ما فهمت السؤال.
يعني مثلا هل المرضى اللي سووا العملية هل يكون عندهم زيادة، يعني زيادة خطورة في الحصول على أمراض أخرى، مثلا يكون عندهم ترجيع مثلا أو غثيان، أو هل يكون عندهم تقلبات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو إمساك؟ هل يكون عندهم يكونون معرضين للحصول على أمراض كثيرة في المستقبل مثلا؟ من المخاطر اللي مثلا ممكن الإنسان يكون عنده بعد ما يسوي العملية قصدي؟
طبعا احنا نعرف انه السمنة اولا هي مرض، والمرض يحمل في طياتها انواع كثيرة من الامراض. على سبيل الذكر والحصر، اللي هو عندك اللي السكر من النوع الثاني، عندك ارتفاع ضغط الدم، عندنا الكوليسترول، الدهون الثلاثية، العقم، امراض القلب والشرايين، بعض سرطانات اللي هو الارحام والقولون، انقطاع النفس اثناء النوم. هذه كلها من مسببات السمنة. يعني أضرب لك مثال، مثلا إنسان يعاني من خلينا نقول من السكر من النوع الثاني، وله سنوات عديدة هو يستخدم أدوية اللي هو السكر، ولكن من الأساس السكر وصل له بسبب وجود السمنة، فهو يعالج السكر ولا يعالج السمنة، ومجرد علاجه للسمنة تختفي بالنسبة له اللي هو وجود مرض السكر من النوع الثاني. بالتالي أنت عالجت الأساس وهو المصدر، ولم تعالج المرض نفسه اللي هو السكري. وانت بالشكل هذا لما عالجت السمنه انتهى واختفى منك اللي هو مرض السكري، بدل من انتظار انك تعيد سنوات من عمرك تقضيها وانت تعالج السكر ولم يختفي منك. هذا واحد. بالنسبه لشخص عمل العمليه واجرى العمليه، هل هو معرض في يوم من الايام انه يحدث له اي امراض صحيه في المستقبل بسبب اجراء العمليه؟ هذا غير وارد. عشان كذا انا قلت لك انه السمنه هي تجلب الامراض، فاحنا نعالج السمنه لاجل نتخلص من الامراض اللي سببتها السمنه. اذا عمليات او جراحه السمنه بشكل عام لا تسبب اي امراض صحيه في المستقبل. موضوع الارتجاع موضوع موضوع يعني متشعب صراحه. هل انه المريض بسبب السمنه صار عنده ارتجاع؟ نعم. هل المريض ممكن بعد عمليات السمنة ممكن يصير عنده ارتجاع؟ هذه تحتاج إلى شرح فيها أو تفصيل. إذا كان المريض من الأساس من قبل العملية وهو عنده ارتجاع بسبب وجود السمنة، هل إذا أنا أجريت عملية السمنة وتخلص منها الارتجاع هذا يروح؟ لا طبعا. قد يكون بالنسبة له نفس وضع الارتجاع اللي موجود بسبب السمنة، قد يبقى كما هو ما يتغير وقد يزيد. في حال عمليات التكميم. ليش؟ عمليات التكميم تعمل لنا زي المعدة، تبقى زي الأنبوبة، لأنه احنا نشيل من 70 ل 80% من المعدة، فتبقى زي الأنبوبة. عندنا صمامين، صمام اللي هو المريء من فوق، وصمام المعدة من جهة الاثنى عشر من تحت. فعندنا صمامين بيكون فيها مستوى الضغط في هذه الأنبوبة عالي، وبالتالي ممكن يحدث عنده اللي هو الارتجاع، ممكن يزداد عنده الارتجاع نوعا ما. لكن من يعاني من الارتجاع الشديد في مرحلة ما قبل العملية، هنا نقول له لا، نحتاج انه نعمل المنظار. المنظار هذا بنشوف حجم الارتجاع اللي مؤثر على المعده، وبالتالي اذا كان الارتجاع شديد فما ننصحه باجراء عمليه التكميم، نحتاج انه نقول له تعمل عمليه تحويل مسار. ليش؟ لانه عمليه المسار عندنا هنا ما في صمام الا واحد اللي هو من جهه المريء، الصمام الثاني من جهه الامعاء غير موجود، لانه المعده مربوطه مباشره في الامعاء، وبالتالي ما عندنا النظام اللي هو الأنبوبة اللي مغلقة من صمامين زي في عمليات التكميم. فالحل في الحالات اللي يكون عندها الارتجاع جدا شديد، هنا نقول لا، تحويل المسار هي الأنسب، لأنه ما حترفع لك الضغط داخل المعدة، وبالتالي ما حيكون الارتجاع موجود. خلينا نقول إنسان عمل عملية ما عنده رغبة نهائيا، وأنا شفتها كثير في العيادة، يقول لك أنا ما عندي رغبة في شيء اسمه تحويل المسار، أنا أبغى أسوي تكميم بأي طريقة إن كانت. احنا نشرح له ونعلمه، نقول لك ترى الارتجاع قد يبقى زي ما هو، قد يزيد معك بعد العملية، فيأخذ يقول لك أنا ما عندي مشكلة أعملها في مقابل أنا أبغى أتخلص من الوزن بأي طريقة إن كانت. فهنا لو عمل عملية التكميم وزاد الارتجاع صار ضعف وزاد بشكل مزعج للمريض، هنا نقول له فيما بعد تحتاج إلى عملية تحويل المسار، أو إنك أنت تبقى على أدوية اللي هو مضادات الحموضة فترة طويلة من العمر إذا كانت ملائمة لك ويعني أعطت نتيجة جيدة. في نقطة مهمة، كثير من الناس يعني يتوقع موضوع الارتجاع مرتبط بالعادات الغذائية بشكل كامل، وهذا غير صحيح. أي نعم، العادات الغذائية تقوم بدور كبير في موضوع في وجود اللي هو الارتجاع، لكن عندنا عوامل كثيرة تجيب الارتجاع. خلينا نقول إنسان طبيعي، إنسان ما عنده سمنة ولا إنسان ولا يعاني من سمنة ولا عنده أي مشاكل صحية، لكن عنده ارتجاع شديد. وش سبب الارتجاع؟ وش العوامل اللي تثير عندي الارتجاع وتخلي الارتجاع عندي هنا نسبة جدا عالية؟ أولا التدخين، هذا واحد من الأسباب الرئيسية والقوية. اثنين شرب اللي هو الكافيين، القهوة والشاي بشكل كبير. ثلاثة الاعتماد على الأكل اللي فيه نسبة حوار سبايسي، فيه الحوار فيها عالية. أربعة نسبة الدهون تكون جدا عالية في أكله. خمسة الشوكليت، أي حاجة تحتوي على الكافيين تزيد اللي هو حموضة المعدة. الأكل والأكل قبل النوم بساعتين، يعني واحد يأكل وبعد ساعتين يروح ينام، هذه كلها عوامل تزيد من وجود الارتجاع. لما نجي احنا مثلا نستخدم أدوية مضادة للارتجاع زي ايش ما كانت الأدوية، يعني نيكسيون بنتبرازول أي نوع من هذه الأنواع، هنا ما حتشتغل بالطريقة الصحيحة. ليش؟ لأنه أنا عندي عوامل قاعد تثير للارتجاع، وعندي انا دواء قاعد اخذه عشان يقلل الارتجاع، فهذه تعمل مضادات لبعض. فهنا انت ما تقدر تحصل على نتيجه ايجابيه جيده. فاول حل انا اقول انت يجي يقول لي انا استخدم الدواء ما حصلت نتائج، طب العوامل هذه موجوده؟ نعم موجوده. اذا هنا في عندك مشكله، لابد انك اول حاجه تسويها انك انت توقف هذه العوامل اللي تثير عندك الحموضه عشان تحصل على نتيجه ايجابيه من الدواء، عشان الدواء يشتغل عندك بطريقه صحيحه. اما العوامل هذه كلها شغالة وفي المقابل أنت عندك دواء قاعد تستخدمه وتقول ما يشتغل، طبيعي إنه ما حيشتغل معك. فأول خطوة في علاج الحموضة أنه أقول لك وقف هذه العوامل اللي قاعدة تثير عندك المشاكل تدريجيا، وخلك على الدواء حتلاحظ في فرق. بعدين تبدأ أنت تقلل جرعات الدواء، تبدأ تقللها من كونك تأخذها بشكل يومي إلى يوم ورا يوم، إلين ما تبدأ تأخذها وقت إنك أنت تحتاج له. في نقطة كذلك مهمة، أدوية الحموضة دائما تؤخذ على الريق، أول إنسان ما يصحى من النوم يبدأ ياخذها، وما ياكل أو يشرب إلا مدة ساعة. اثنين إنه الناس تتوقع إنه أنا اللي جتني حموضة باخذ دواء الحموضة وصلى الله وبارك، لازم إني أنا أتشافى منها، هي مش زي البنادول، هي لابد إن مستواها أو مستوى تركيز الدواء يوصل في الدم إلى مستوى معين عشان يبدأ يعطينا التأثير. عشان كذا إحنا لو تلاحظ أغلب الأطباء يعطيك الكورس يقول لك تاخذه لمدة شهرين إلى 3 أشهر، عشان انت تصل الى نتيجه معينه من الدواء، عشان تعرف انت تقيم مدى استجابه المريض للعلاج. فيما بعد العمليه غالبا جميع الاطباء يتفقون انه نعطي ادويه للحموضه فيما بعد العمليه، منها نغلف جدار المعده. اثنين احنا نقلل نسبه الحموضه لدى المريض. بعض المريض ما يحتاجونه، يقول لك انا لما خلصت الكورس تبعي وقفته اموري طيبه ما احتاجه. نواجه مشكله للمدخنين بنسبه كبيره، يضطرون ياخذونها، غير انه للحموضه ايضا. احنا نعرف التدخين واحده من اسباب اللي هو قرحه المعده، وبالتالي لابد وجود دواء الحموضه اولى منها تغليف للمعده. اثنين نحمي المعده من تأثير التدخين، ومن أيضا بعض الأدوية زي أدوية اللي هو البروفين والفولترين والأدوية اللي هو مضادات الالتهاب الاستروديه اللي ممكن تؤثر، والأسبرين اللي ممكن تؤثر على جدار المعدة وتسبب لنا مشاكل في المستقبل.
أشكرك دكتور على هذا التفصيل الرائع صراحة في موضوع الارتجاع ما بعد العملية. سؤال، يعني شو نوع الحالات أو ما هي الخصائص الموجودة في المريض التي بوجودها أو بانتفائها نحن ممكن نقول لنا هالعملية لازم نسويها؟ يعني شو الانديكيشنز بشكل نتكلم إنجليزي
طيب،
للعملية؟
اذا اشوف المعطيات اللي تخلينا احنا نقول هذا المريض مخول لاجراء العمليه من عدمها، اولا مؤشر كتله الجسم بالدرجه الاولى اذا كان دخل في مرحله السمنه من عدمها، هذا الشيء الرئيسي اللي الجميع يتفق عليه والجميع من جراحين السمنه نمشي عليه. اثنين، لابد انه المريض يكون جرب الأنظمة الغذائية، جرب الرياضة، جرب الرجيم، جرب الأشياء في مرحلة ما قبل اللجوء إلى العملية، بحيث أنه وصل إلى مرحلة ينحف ويزيد وينحف ويزيد، وبالتالي وصل إلى مرحلة خلاص أنا ما أقدر أتحمل الفترة الطويلة وأنا في الرجيم وسويت الرياضة وأنحف وبعدين أفصل في فترة من فترات وأرجع أزود، فهنا وصلت إلى مرحلة التدخل الجراحي. ثلاثة، أن المريض يكون لا يعاني من أمراض نفسية، وإن كانت الأمراض النفسية اللي موجودة تكون مستقرة بحيث أنها ما توصل إلى ردات فعل ممكن تكون سيئة في مرحلة ما بعد العملية. ثلاثة، أي شخص يكون مدمن على الكحول لابد أنه يعني يوقف الكحول قبل العملية، أو الشخص اللي مستمر على الكحول هذا ما ينفع له طبعا العملية. الشخص المدخن لابد انه يوقف التدخين قبل العمليه، وايضا مهم بعد العمليه. عمر المريض ما بين في مرحله اللي هو البالغين ما بين 16 الى 65 سنه، وفي مرحله الاطفال نتكلم من عمر 12 سنه الى عمر اللي هو 15 او 16 سنه. ما يكون المريض على ادويه زي ادويه الكورتيزون. أدوية الكورتيزون احنا نعرفها أنها واحدة من الأشياء اللي تقلل التئام الجروح، وبالتالي احنا عندنا في كل العمليات حيكون عندنا قص سواء للمعدة أو للأمعاء في تحويل المسار، وبالتالي لابد أنه يتوقف اللي هو الكورتيزون في مرحلة ما قبل العملية وأيضا لمرحلة ما بعد العملية إلى فترة معينة، وبعدها يبدأ يرجع ياخذه. أدوية، بعض الأدوية اللي تستخدم كمثبطات للمناعة زي الميثوتريكسيت، هذا أيضا ما ينفع انه المريض يكون عليه ونعمل له العمليه، لابد انه يتوقف الدواء قبل العمليه وايضا بعد العمليه.
دكتور، سؤال، المريض أول ما نحن نقرر إن احنا بيسوي العملية، شو هي إجراءات الدخول قبل البدء بالعملية وبعد الانتهاء من العملية؟ يعني كيف تكون رحلة المريض؟ هل يدخل لازم يتنوم قبله بيوم ولا في نفس اليوم؟ كيف؟
طيب، هذه طبعا احنا قبل لا نوصل لمرحله التنويم احنا نتكلم ايش الرحله اللي ممكن يقضيها معانا. اول شيء المريض يزور الطبيب في العياده، يجلس مع الطبيب. الطبيب طبعا حياخذ التاريخ المرضي للمريض ويشرح له العمليه كامله ويشرح له التفاصيل الدقيقه بالاضافه الى المضاعفات المحتمله في مرحله ما بعد العمليه. بعدها المريض يبدأ بزيارة طبيب التخدير لتقييم الصحة العامة من ناحية التخدير، بعدها يبدأ بإجراء اللي هو التحاليل في مرحلة ما قبل العملية. كل هذه كانت مناسبة لإجراء العملية حيدخل المريض للتنويم، يتنوم سواء في ليلة العملية أو صباح العملية. بعدها يتم تحضير المريض من ناحية اللي هو الأدوية المغذيات. بعدها المريض ينتقل إلى غرفة العمليات في مرحلة ما قبل العملية، أيضا يتم التشييك مرة ثانية على المريض من ناحية اللي هو طبيب التخدير والتمريض. بعدها ينتقل إلى غرفة العمليات، يبدأ طبعا طبيب التخدير بتنويم المريض. بعدها الجراح يبدأ بالفتحات الرئيسية اللي ذكرناها 4 فتحات، وبعد الانتهاء طبعا من إجراء العملية المريض ينتقل إلى غرفة الإفاقة. غرفة الإفاقة طبعا معدل العملية احنا نتكلم ما بين 25 دقيقة إلى نصف ساعة. بعدها ينتقل المريض إلى مرحلة اللي هو الإفاقة. في الإفاقة طبعا يختلف بقاء المريض في غرفة الإفاقة، المعدل احنا نتكلم عن نصف ساعة إلى 45 دقيقة. بعدها المريض يطلع إلى غرفة التنويم مرة ثانية. طبعا في مرحلة ما بعد العملية المريض حيكون على مسكنات للألم، حيكون على أبر مانع للتخثر، حيكون على المغذيات المستمرة، حيكون على التعليمات اللي يمر عليها الطبيب بعد العملية ويشرح لها بأنه أول حاجة لابد أنه يقوم ويتحرك من السرير. الشيء الكثير اللي ممكن يعاني من المريض فيما بعد العملية وأغلب الناس أنه إحنا عادة لما ندخل في المنظار ننفخ البطن بالغاز. الغاز طبعا احنا غالبا يعني نحاول نخرج الغاز كله من بطن الانسان، لكن او من تجويف البطن، لكن الا ما يبقى اشياء بسيطه. بعض الناس يكون مزعج بالنسبه لهم فيحسون بالم على غير المعتاد ومع وجود المسكنات، لكن تكون الالام هذه محتمله. عشان كذا نطلب المريض بعد العمليه انه لازم يقوم ويتحرك ويمشي على حسب استطاعته على الاقل من 5 إلى 10 دقائق. هذه طبعا بتساعدنا كثير اولا على حركه الامعاء بعد العمليه، امتصاص الجسم للغاز اللي نفخنا فيه البطن. بعدها طبعا ثاني يوم من العمليه حيكون طبعا المريض صايم. بعدها ثاني يوم من العمليه حيبدا نعمل اللي هو نعمل الاشعه بالصبغه للتاكد من العمليه وانه ما يكون عنده تسريب. بعدها يعني يعذر للمريض انه يبدا يشرب المويه بواقع تقريبا 30 مللي كل ربع ساعة. بعدها يطلع البيت. طلعته في البيت حيكون معه 4 أدوية: دواء المسكن للألم، ودواء للغثيان، دواء المعدة أو دواء لحموضة المعدة، وأيضا اللي هو إبر المسيلة. هذه 4 أدوية. الدوائين اللي هم الأولى اللي هو تبع الألم والغثيان لمدة 5 أيام حسب الاحتياج أو وقت اللزوم. الدواء الثاني اللي هو دواء المعدة حيكون لمدة شهرين، وأبر المسيلة راح تكون لمدة 21 يوم. بعد ما يطلع المريض حيبقى على تواصل مع الطبيب خلال الفترة اللي هو الأسبوعين الأولى إلى أن يجي في العيادة كمتابعة للاطمئنان على وضعه الصحي، إذا كان في أي مشاكل يعاني منها تنحل. في مثلا كان عنده نقص في السوائل يتم تعويضها. بعدها طبعا المريض حيكون حيبدأ اللي هو الفيتامينز، حيبدأ على مجموعة باء، حيبدأ على فيتامين د، وحيبدأ أيضا على فيتامينات متعددة. هذه طبعا هياخذها مدة شهر، شهر إلى شهرين. خلال طبعا ما بعد الزيارة اللي هو الأولى اللي هي بعد أسبوعين من العملية، الزيارة الثانية حتكون بعد 3 أشهر. 3 أشهر هذه حيكون فيها عمل تحاليل دورية. التحاليل الدورية هذه طبعا يزور فيها الطبيب مرة ثانية علشان نعرف أولا مستوى الفيتامينز عنده في الدم كيف. إذا كان فيها نقص بنكمل على الفيتامينز اللي فيها نقص، إذا كانت أموره طيبة فنوقف الفيتامينز. نشيك على وظائف الكبد، وظائف الكلى، صورة الدم في حال وجود فقر دم تصحح فقر الدم. بعدها يبدأ على اللي هو الزيارات الدورية اللي هي بعد 6 أشهر، 9 أشهر، بعد سنة. هذه تقريبا الرحلة المبسطة للمريض. خلال الفترة هذه طبعا المريض يكون على تواصل بشكل مستمر مع الطبيب لأي عارض ممكن يحصل له. ودائما أنبه على نقطة: اهتمامك في الطبيب اللي يهتم في مرحلة ما بعد العملية أهم بكثير من مرحلة العملية أو ما قبل العملية، لأنه التجربة اللي أنت بتعيشها بعد العملية حتحتاج طبيب يكون موجود معك. لأنه كثير مهما تقرأ، مهما تسمع، مهما تشوف تجارب، حتحتاج طبيبك يكون معك لأي استفسار أو لأي سؤال يطري في بالك أو لأي مشكلة تحدث لك، أنه يحلها لك بشكل سريع وبشكل تستوعبه، أكثر من يشرح لك يا شخص أجرى العملية، أجرى العملية أو كتجربة مريض أجرى العملية قبلك. مرحلة ما بعد العملية اهتم بجراحك أو بطبيبك اللي يكون على تواصل بشكل مستمر معك. تواصل الطبيب وليس تواصل الأخصائي وليس تواصل المنسق أو المثقف، تواصل الطبيب بالدرجة الأولى، لأنه الحلول الطبية دائما تؤخذ من الطبيب وليس من أي شخص آخر.
دكتور، كثير من المرضى يسألون عن مثلا تكلفة العملية، كم تقريبا تتراوح أسعارها؟
والله يا أخي هذا السؤال يعني صعب الإجابة عليه، لأنه شوف أنا يمكن دائما أقول كلمة واحدة عن هذه النقطة تحديدا. لا تبحث عن السعر، كثير من الناس يلجأ أو يبحث عن السعر الرخيص بغض النظر عن الجراح، وهذه يمكن تحمل في طياتها أشياء كثيرة و يعني عواقب كثيرة ممكن يواجهها في مرحلة ما بعد العملية. ابحث عن جراحك بالدرجة الأولى، صحتك تستحق أنك أنت تدفع المبلغ اللي تجد فيه الطبيب المناسب اللي مهتم فيك. قد تجد يعني إجراء عملية بسعر زهيد، لكن لا تجد المتابعة اللي ممكن ترضي الشغف الطبي اللي أنت تحتاجه أو الصحي اللي أنت تحتاجه في مرحلة ما بعد العملية. يمكن أنا أقول لك إياها بشكل عام، يعني الآن أسعار عمليات التكميم بشكل عام أصبحت يعني مختلفة كثير عن السنوات اللي راحت. يعني الآن أشوف الأسعار جدا مناسبة، جدا متوافقة بما كنا نسمع في يوم من الأيام أنه دائما الأسعار غالية. الآن أنا أشوف الأسعار جدا معقولة وما فيها أي مبالغة، لكن اختيارك للطبيب هو أهم من اختيار السعر بحد ذاته.
أتفق معك دكتور، وهذه نقطة وايد مهمة، إن الإنسان لازم يبذل الغالي والرخيص لأجل صحته في النهاية، لأن هذا الشيء الوحيد اللي هو لا يقاس بثمن. بس أحب أذكر المستمعين إن ممكن، لأن وشكنا على نهاية اللقاء، فإذا عندكم أي أسئلة للدكتور ارفعوا أيديكم، يعني بنرفعكم عشان تسألون السؤال الصوتي، أو إذا كان عندكم سؤال تقدرون تكتبونه على الخاص في حساب ثيتا أو على حسابي، ونحن إن شاء الله بنعرض الأسئلة على الدكتور نايف بحيث إنه ممكن يجاوب عليها. دكتور نايف، هل تعد هذه العمليات الحل النهائي الأبدي والأزلي للسمنة؟
ممتاز، سؤال جدا ممتاز. عمليات السمنة باختلاف أنواعها هي عمليات مساعدة وليست علاجية. يجيني مريض نفس سؤالك دكتور عبد الله، يجي يقول لي أنا أبغى حل جذري للسمنة. ما في أي شيء بهذا المسمى، ما يوجد إلى الآن شيء اسمه حل جذري للسمنة. كل ما وجد الآن من الطب هو وسائل وطرق مساعدة للتخلص من السمنة، تساعدك أنك أنت تمشي في الطريق الصحيح وأنت تبدأ تشتغل على نفسك لتصحيح مسارك من ناحية اللي هو السمنة اللي أنت تعاني منها. لكن في يوم من الأيام لو أنت سويت أجريت العملية ورجعت وما غيرت في أنظمتك الغذائية، ما غيرت في أنظمتك السلوكية والرياضة، حتلقى نفسك رجعت إلى ما كنت في مرحلة ما قبل العملية. الهدف من العملية بغض النظر إيش تكون العملية، سواء تكميم سواء تحويل مسار، بغض النظر عن العملية، هي تغيير نمط حياة. نمط الحياة إذا أنت ما غيرته حتلقى نفسك في يوم من الأيام رجعت. وأكيد كثير منكم سمع أنه فلان ولا فلانة أجرت العملية وبعد سنتين ثلاثة أربعة رجعت مرة ثانية زادت في الوزن. دائما لما إحنا يجون في العيادة نسألهم عن هذه النقطة تحديدا. أول حاجة، كيف طريقة أكلك؟ حتلقى نفس الطريقة اللي كان عليها في فترة ما قبل العملية، حتلقى النشويات بطريقة يعني مزعجة، السكريات هي يعني ذات النصيب الأكبر في وجباته، وللأسف السكريات واحدة من الأشياء المسببة لزيادة الوزن خصوصا عند المتكممين. يعني يلجأ إلى السكريات ليش؟ لأنها أسهل شيء تكون معاه، وبعدين ما تحتاج إلى تحضير، يأخذ شوكولات، يأخذ ما أعرف أي شيء ممكن يكون نسبة السكر فيه عالي، وبالتالي نجد أنه المعدة عندهم ما توسعت. يعني لما يجيني مريض ويشتكي من زيادة الوزن وأعمل له أنا أشعة وأعمل له منظار، ألقى المعدة حجمها ما تغير، ما زالت بنفس الحجم أو متقاربة للحجم ما بعد العملية، ولكن عنده زيادة في الوزن. لما تدخل في التفاصيل تلقى السكريات هي ذات النصيب الأكبر عنده في وجبات الغذائية. إيش اللي يصير لما السكر يتحول، السعرات الحرارية اللي موجودة في السكريات تتحول إلى دهون، وبالتالي اللي موجود الدهون الحشوية اللي موجود عندك هي بسبب السكريات. هنا المريض لما يوصل إلى مرحلة زيادة الوزن، أسهل حاجة يقول لك أبغى أعيد العملية، أبغى أسوي عملية تحويل مسار، أبغى أسوي أي عملية أخرى. يبحث عن الطريق السهل لأنه يتخلص من السمنة. أنا دائما أقول لهم يعني أنت تطلب من الجراح عمله، الجراح يقول لك تعال أسوي لك العملية ما في مشكلة، لكن هي تحمل مخاطر. إذا أنت عندك استعداد أنك تتحمل هذه المخاطر أهلا وسهلا، لكن حط في بالك أنك حترجع تسمن مرة ثانية. ليش؟ لأنه أنت ما غيرت، أنت مشكلة طريقة التغذية عندك ما زالت كما هي، ما تغيرت، وبالتالي حترجع. حتى لو عملت لك العملية الثانية أو الثالثة حتلقى نفسك بنفس المعمع، لأنه نمط الحياة بالنسبة لك ما صار في أي تغيير. فهنا مشكلة أنه حيبقى رهين التدخلات الجراحية. أنا شفت مريض تعرض لسبع عمليات جراحية في مقابل أنه ينزل في الوزن، وفي كل مرة نفس المشكلة طريقة غذائه. وجاني أنا طبعا يبحث عن عملية رقم ثمانية، فأنا قلت وقتها أنت بالنسبة لي أنا معدتك تقول ارحمني، خلاص كافي أنه أنت تعمل فيها ما عملت. الآن أنت مشكلتك ليست في الجراحة، التدخلات الجراحية كل اللي سويتها ما أفادتك، لأنه أنت المشكلة عندك في طريقة أو في سلوكياتك التغذوية غير صحيحة. أول شيء لابد أنك أنت تسويه تجلس مع مختص تغذية وتغير في عاداتك الغذائية علشان تقدر تستفيد. وهذا اللي أنا أسويه دائما، ما أخليهم يلجؤون لأي تدخل جراحي ثاني إلا بعد مراجعة مختص تغذية لتصحيح الطرق الغذائية اللي هو ماشي عليها عشان يقدر ينزل. دائما أقول إذا أنت نزلت خلال فترة 3 أشهر والتزمت التزام ممتاز مع مختص تغذية وحصلت نتائج ممتازة، استمر، معناته أنت ماشي بالطريق الصحيح، الجراحة ما حتضيف لك شيء، والدليل أنك أنت نزلت إلى الوزن المناسب ثم ارتديت بسبب طريقة التغذية. في بعضهم لا، يكون أساسا العملية بالنسبة له ما أعطت نتيجة، وبالتالي نتوقع زيادة الوزن أو يعني حجم المعدة يرجع أو زيادة الوزن ترجع، وبالتالي أنه أنا وصل مختص التغذية هذا جزء، لكن إذا ما استفاد معناته هنا التدخل الجراحي يكون ذو فائدة بالنسبة لأنه ربما تكون العملية الجراحية من الأساس لم تجرى بطريقة صحيحة. إذن ملخص كلامي أنه عمليات السمنة ليست علاجية، ليست حل نهائي للسمنة، هي وسيلة مساعدة بتساعدك أنك أنت تمسك الطريق الصحيح وتنطلق فيه وتغير في عاداتك الغذائية الخاطئة إلى عادات غذائية صحيحة فقط.
وهذا دكتور ايضا ممكن احنا نرجع لما تكلمنا عن العمليه والانديكيشنز مالها ومتى نسويها. تكلمنا عن الانسان السمين الذي يمارس الرياضه ويمارس الحميه الغذائيه ومنظم اكله، لكن مع هذا هو سمين او ما قاعد ينزل هناك، يعني هو ملتزم بنفسه والعمليه بتساعده وهو بيكمل التزامه فبيحقق افضل نتائج ممكنه. دكتور نايف، أبا أنتقل معك يمكن لآخر محور في حديثنا اليوم، يعني نصائح عامة أنت حاب أنت تقولها للناس اللي أجروا العملية وللمرضى أو حتى يمكن الأصحاء بشكل عام من خبرتك في هذا المجال.
والله شوف، أول نصيحة للمتكممين دائما أقول لهم أنه التزموا بتعليمات الطبيب. تعليمات طبيبك ما وجدت من عبث، التزامك فيها بالدرجة الأولى بيوصلك بإذن الله إلى الوزن اللي أنت ترغبه، بيوصلك إلى الجسم الصحيح والحياة الصحيحة. اثنين، الفيتامينز للأسف كثير من الناس في مرحلة ما بعد العملية يتساهل فيها وما يلتزم فيها. يعني انا اتفاجئ انه من مريض لما تقول له هذه الفيتامينز، والله انا اعطيتك الفيتامينز تبدا تستخدمها بعد الاسبوعين، يجيني بعد مثلا 6 اشهر ولا 9 اشهر يقول والله انا لسه ما اخذت الفيتامينز. طيب ليش ما اخذتها؟ والله شفت انه ما لها داعي. فانا قلت دائما اقول له الطبيب لما يوصف ادويه ما وصفها عبث، وتاكد لو ما لها قيمه او لها سبب انك انت تستخدمها ما كان صرفها. هي مو قضية انه احنا نحمل الطبيب المريض بالادوية مجرد، ولا نصرف ادوية ويلا انت التزم فيها بس عبث، لا، احنا كان كل شيء نصرفه للمريض له هدف معين ونخشى من عواقب معينة، وبالتالي التزامك فيها يمنع عنك مضاعفات كثيرة بسبب نقص الفيتامينز. اذا التزم بالفيتامينز، التزم بتعليمات الطبيب، لا تحاول انه انت تعمل انه خليني اجرب. والله في يعني في قصص للاسف محزنة اشوفها او اسمعها، يجي يقول لك المريض والله انا بحاول اكل كذا وجبه اجرب. هو الطبيب قص لي، الجراح قص لي ولا ما قص لي كويس؟ وبالتالي لما يبدا يعاني بعدها الامرين، ويبدا في الام مستمره. طب الطريقه اللي انت مشيت فيها غلط، انت المعده ما زالت، خصوصا الناس المتكممين اللي لهم اسبوعين او شهر، حاول انك انت يعني تراعي المعده الموجوده. المعده هذه جديده لسه مقصوصه، فانت ما تبغى شيء يؤذيها، لا تؤذيها عشان ما تبدا تبحث عن نتائج عكسيه للشيء اللي انت سويته. امشي على التعليمات، التزم بالفيتامينز، عليك بالمشي اليومي نصف ساعه. انا ما اقول لك روح سجل في نادي، لانه احنا نعرف اغلب الناس، الاغلب، ما نقول كل الاغلب، يسجل في النادي يومين ثلاثه، وبعدها باقي الاشتراك كله حيكون في صالح النادي. ابحث، انا ابحث عن المشي نصف ساعه يوميا، المشي سواء في بيتك، في الممشى، في اي مكان، هذا كفيل بانه يساعدك على النزول بشكل صحي، ويساعدك على انك تكون في جسم جميل، ونزول بعيد عن الشحوب، بعيدا عن الذبلان، في جسم يعني يشوفك في يوم من الايام احد يعتبرك انك ما اجريت عمليه بقدر ما انت سويت رجيم. الامر الاخير انه نحرص على شرب كميات كافيه وجيده من السوائل. الماء جدا ضروري، الجفاف هو عدو المتكمم، الجفاف مشاكل كثيره. تحرص على او تخاف من التسريب، لكن ما تخاف من الجفاف. انا اقول لك خاف من الجفاف اكثر من التسريب، لانه الجفاف انت تهمل ولا تعلم النتائج العكسيه او المضاعفات اللي ممكن تصير بسبب الجفاف. المغذي عمره ما كان سبب سلبي او ضرر للمريض. المغذي دائما ذو نتائج ايجابيه، يغذي جسمك بكميات جيده في السوائل. اتفاجأ انه لما مريض يقول لي انا اخاف من المغذي اني ادمن عليه، ما في ادمان على المغذي. المغذي ما منه ضرر، المغذي قد ما تاخذ منه ما يضر جسمك. احرص على انه جسمك يكون دائما رويان بالماء، عشان احنا نتفادى الجفاف ونتفادى مشاكل ومضاعفات والاثار الجانبيه على الجف عن بسبب الجفاف. بالنسبه للاخوان المقبلين على عمليات السمنه، دائما ابحث عن المصدر من مكانه، ابحث عن المصدر من الاطباء، ابحث عن طبيبك الصح، ابحث عن الطبيب المتمرس، ابحث عن الطبيب او الجراح المهتم بك في مرحله ما بعد العمليه اكثر من مرحله العمليه نفسها. لا تهمل موضوع انه الطبيب الجراح اللي الغير متمكن في الجراحه، لا، الجراح المتمكن في الجراحه بالاضافه الى الجراح المتابع لك في مرحله ما بعد العمليه، ابحث عن هذا الجراح. لا تسمع كثير لكلام الناس، خذ الايجابي وارمي السلبي، لانه الناس تبدا تقول وتبدا تاخذ المفاهيم الطبيه وتحرفها بطريقه غير صحيحه، تعطي انطباع سيء وتوديك في مزلق ما هو جيد. لا تعتمد على الأدوية اللي يعطيك إياها زميلك أو زميلتك، لا، خذ الدواء وخذ الشيء المناسب من الطبيب نفسه. ما ينفع لفلان قد لا ينفع لك، وما يناسب فلان لا يناسبك. فالأجسام ما هي واحدة، دائما احرص على أخذ المعلومة من الطبيب، واحرص على الاستشارة الطبية الصحيحة من الطبيب المختص فقط.
أشكرك دكتور على هذه النصائح، والحين بناخذ الأسئلة من المداخلات الصوتية والأسئلة عبر الخاص أو الرسائل النصية. فأول سؤال وصلني دكتور، هل في أشياء ممكن المريض لازم يوقفها قبل العملية، أكلات يمتنع عنها، أمور يقوم فيها قبل ما يجري العملية؟
طبعا احنا لو نتكلم عن الادويه، طبعا في عندنا في مجموعه ادويه لابد انها تتوقف. واحده من الادويه هذه طبعا ادويه الكورتيزون، لابد انها تتوقف بعد استشاره الطبيب. ان المرضى اللي يعانون من الذئبه الحمراء لابد استشاره الطبيب المشرف على الحاله بالاضافه الى الجراح، لانه يعني في كثير من الادويه المثبطه للمناعه لابد انها تتوقف بعد التنسيق ما بين الجراح والطبيب المعالج. موانع الحمل بالنسبة للنساء لابد أنها تتوقف 10 أيام قبل العملية، وأيضا شهر ونصف بعد العملية. الأسبرين لابد يتوقف 3 أيام قبل العملية وشهر ونصف بعد العملية. في بعض الأدوية زي ما ذكرت اللي هو زي المسكنات للألم ما تؤخذ بعد العملية إلا باستشارة الطبيب. دائما أنا أنصح إنه أي دواء تأخذه بعد العملية لابد إنك غير اللي يعطيك إياه الطبيب، إذا في دواء غير اللي أنت اللي وصف الطبيب لابد إنك تستشير الطبيب قبل تأخذه. طبعا لو احنا تكلمنا عن التدخين طبعا أنا ذكرته يتوقف قبل العملية على الأقل ب 24 ساعة، وبعد العملية شهر ونص. التدخين أو الشيشة أو الكحول. بالنسبة للأكل احنا طبعا يفضل أن المريض قبل العملية ب 24 ساعة يكون على وجبات خفيفة، لأنه دائما احنا نشوف العجب صراحة داخل العملية. يعني أنا أذكر واحدة من المريضات أثناء العملية يعني وجدنا أكل داخل المعدة، فاضطرينا أنه نجلس تقريبا ساعة إلى ربع بس نحاول نسحب الأكل من المعدة قبل إجراء اللي هو قص المعدة. طبعا وش اللي كان الأكل اللي هو كان لحم. فلما سألت المريضة يعني أنت متى، إحنا طبعا نقول المريض صوم عن الأكل والشرب من الساعة 12 في الليل، فتفاجأت أنه المريضة جاتها تقول جتني يعني رغبة ولا شهوة على تبي تاكل ستيك، فأكلت الستيك الساعة كم، الساعة 2 الفجر. اللحم مشكلته أنه ما يهضم بسرعة، بالتالي يبقى فترة طويلة في المعدة. عشان كذا إحنا نقول دائما 24 ساعة قبل العملية لابد أنك تبتعد عن اللحوم، تكون على سوائل، سلطات، شربات، هذه كلها مناسبة. وبعدين يعني معلش يعني أنت تجلس 20 سنة ولا 30 سنة تاكل، يعني حبك اليوم اللي قبل العملية إلا تضطر أنك يعني نظام أنه أنا أخربها قبل العملية، هذا يعني أسلوب مرة سيء واجهناه كثير ودائما أحذر منه. ابتعد عنه، ولا اللي يجي يقول لك هذه آخر وجبة قبل العملية، هذا جدا سيء. لابد انك انت تلتزم، في الاخير هذه صحتك. يعني انت اي شيء بيصير لك في المستقبل فيما بعد العمليه بسبب تصرفك اللي انت حتسويه في ليله العمليه. هذا اللي الشيء اللي انا يمكن اجابته على السؤال اللي ذكرته.
دكتور يقول لك اليوع كافر دكتور.
والله المشكله انه يعني 30 سنه وانت تاكل، يعني جت على هاليوم اللي انت تصوم عنه يعني 24 ساعه، حتى مو صيام يعني وجبات خفيفه.
دكتور ناخذ مداخلة أخونا يوسف، بس أخوي اختصر في السؤال ما عليك أمر.
أبشر أبشر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
ما
الله. أهلا.
قصرت ما قصرت أنكم أتحتوا الفرصة. بس يا دكتور أنا الآن لي 14 يوم مسوي العملية، وأمشي باليوم تقريبا 6 كيلو 5 كيلو، بس مشكلتي إني ما أشرب إلا عصير تفاح، يعني الآن ما أصيغ أي شيء أكله، ما أشرب إلا عصير تفاح وموية، واليوم أحس بدوخة شديدة، فوش ممكن يكون السبب يعني؟
الله يحييك يوسف. هذا السبب اللي انا ذكرته، الجفاف. هذا اللي ذكرته قبل شوي، ان الانسان لابد انه يلتزم بشرب كميات كافيه من السوائل، وتلتزم بالبرنامج الغذائي اللي اعطاك اياه الطبيب، بالاضافه الى مراقبه الله يعزك من لون البول. اذا كان لون البول غامق فكميات السوائل اللي تشربها جدا قليله، فتحتاج انك تاخذ الان مغذي اللي هو المويه الملح او اللي هو الجلوكوز على الاقل لمده 5 ايام، الين ما تبدا حتلاحظ الفرق عندك في موضوع الدوخه اختفى خلال ما بين اللي هو الايام اللي انت تاخذ فيها المغذي تزيد من شرب الماء.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك.
دكتور نايف، على عجالة، شو أعراض الجفاف أو ما هي المضاعفات الخطيرة التي ممكن يؤدي إليها الجفاف؟
طبعا الجفاف يعمل لنا الآتي: أولا ارتفاع في نبضات القلب أكثر يعني بشكل مستمر. اثنين، جفاف اللي هو الشفايف والجلد بشكل عام. ثلاثة، قلة السوائل في الجسم تؤدي إلى قلة اللي هو إدرار البول. والعلامة الأساسية اللي أنت تشوفها دائما أو اللي يعاني من الجفاف هو لون البول حيكون داكن، وكمية بعض الأحيان يكون قليلة، فهذه أيضا من العلامات. أيضا الدوخة المستمرة، هتلقى دائما دايخ، حيلة مهدود، خمول، هذه كلها من العلامات الرئيسية للجفاف. وجود الجفاف بشكل مستمر أو عدم علاجه بيؤدي إلى وجود حصوات في الكلى ومعاناة. اللي في يوم من الأيام جرب حدوث حصوات في الكلى يتمنى انها ما تمر على مسلم، لانها مؤلمه بدرجه جدا مزعجه. فيتجنب وجود الحصوات اللي ممكن تاخذ كورس علاجي مختلف تماما. الجفاف طبعا بعض الناس ما يستخدم ادويه اللي هو المسيلات، وبالتالي عرضه انه يكون لا قدر الله التجلطات، في خصوصا في اللي هو الوريد البابلي، وبالتالي يصير ممكن مشاكل في تغذيه الامعاء. حلها بسيط بس بكثره السوائل.
دكتور، وصلني سؤال يقول: رأي الدكتور في بالون المعدة لمن كتلته 34، يقصد البي ام اي، معدل كتلة الجسم 34.
والله شوف، هي البالون المعدة يعني خيار جيد، واحنا من الخيارات اللي المطروحة او تطرح بشكل يعني دائم، اللي هو بالونة المعدة او كبسولة المعدة. هي مبدأها كان تخيلها كأنها وجبة موجودة في داخل المعدة لفترة معينة، الفترة اللي تقلل لك كمية الأكل لكن ما تمنع الأكل. في بعض الناس يعتبرها أنها يقارنها بالتكميم، طبعا هي مختلفة تماما عن التدخلات الجراحية، هي تقلل الكمية لكن ما تمنع. ولا أنت ممكن تعمل زي تقول أنا بأختبر البالونة بتزيد الأكل ولا ما تزيد، فيلقى نفسه يعني جالس يأكل أكثر من المعتاد اللي قبل تركيب البالونة، وهذا طبيعي لانه المعده بتصير تتمدد معك مع وجود البالونه، فهي تقلل لك اكلك كانها وجبه جالسه معك الفتره هذه، فانت وبالتالي تقلل كميه اكلك، تغير نظامك الغذائي، هي وسيله مساعده ليست الا، نفسها نفس التدخلات الاخرى. ككتله مناسبه جدا، هي تبدا من كتله 27 فاكثر. واستخدمت البالون في يوم من الايام، كانت تستخدم كوسيله او كجسر عبور الى عمليات السمنه، خصوصا للي كانت كتلهم جدا عاليه، فكانت تستخدم انه المريض ينزل في الوزن يعني باكبر قدر ممكن عشان تجرى له عمليه اللي هو تحويل المسار ولا التكميم والى اخره. بعدين بدات تستخدم ك يعني كاحدى الطرق المستقله تماما، يعني للي يبغى ينزل ما بين 12 الى 15 كيلو. طبعا هذه تزيد المعدل، هذا يزيد او ينقص حسب التزام المريض بالمشي والتزامه بالبعد عن السكريات والحلويات بشكل عام.
أشكرك دكتور الجازي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبي أسأل الدكتور، أنا أخذت إبرة السيولة 7 أيام، طيب، وباقي لي 3 إبر، وجتني اليوم الدورة الشهرية، فهل بكرة أخذها ولا أقطعها خلاص؟ لأن سمعت يقولون ما لمن هجت الدورة ما أخذ الإبرة، فالكلام صحيح ولا لا؟
الله يحييك اختي الجازي. بالنسبه للاوبر، تعارضها مع وجود اللي هو الدوره الشهريه، تستمرين عليها كما هي، الا في حاله واحده، لو كانت كميه الدوره غزيره واكثر من المعتاد اللي انت تعرفينه، فهنا توقفينها الى يوم، الى من يوم الى يومين، وبعدها ترجعي لها مره ثانيه، لكن ما تتوقف خلال فتره الدوره الشهريه.
تمام، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
ها نحن ذا نصل للختام، وقد أثرانا ضيفنا الرائع الدكتور نايف بمعلوماته عن جراحة السمنة وعن السمنة ومضاعفات الجراحة السمنة، ومتى هي متى ننصح فيها، ومتى هي indicated أو متى هي يعني يجب أن نقوم بها، ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا برحلة علمية جميلة، وقد استفدنا منه الكثير، فكان ممن تتشرف تيتا باستضافتهم دائما، راجين وآمنين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر إن شاء الله. فرتاس المتمثلة في بودكاست إبسلون تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا، ونجدد شكرنا للدكتور نايف على حضوره معنا الليلة، وشكرا لأعضاء فرتاس، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.